السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. اللهم برحمتك اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وأصلح نفوسنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فمع بعض الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة نبدأها بهذا السؤال. أخت أحبها في الله أغضبتها ثم اعتذرت لها، لكنها تريد أن تجعلها علاقة سطحية. ليس الخطأ في أن يخطئ الإنسان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. خطأ صيغة مبالغة، يعني كثير الخطأ وعظيم الخطأ، لكن جعل في الخطائين خيرية. هذه الخيرية لا يتصف بها إلا من ألم بالوصف المذكور. قال: وخير الخطائين التوابون، أي كما أنهم يخطئون كثيرا يتوبون كثيرا. والله سبحانه وتعالى التواب الرحيم، سمى نفسه بذلك ومتصف بذلك سبحانه وتعالى وجل وعلا، وسمى نفسه العفو، يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. وقال سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كل هذا ندب الله إليه وأمر الإنسان أن يعود عن خطئه من قريب. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فجعل أيضا الخيرية في من يسمع. اتصال الأخت زينب من سوهاج.
أيوة.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، تقدم لي عريس، يعني أنا مش موافقة أن هو يقلعني النقاب قدام إخواته. فرغض أنا كل يجي لي واحد يقول لي لا اقلع النقاب وطلع بي بس وقدام إخواته لا، فأنا مش راضية. فبالله عليك يعني فدني.
واضح ان شاء الله. هذا هو السؤال يا اخت زينب.
ايوه هو ده.
بارك الله فيك، انتظر الاجابه ان شاء الله. معنا ام سهل، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا بك يا ام سهل، سهل الله علينا وعليك.
انا عايز اقول لحضرتك، عايز اسال حضرتك سؤال.
جوزي
متوفي.
نعم.
وسايب لي يعني فلوس معايا. فانا عايزه اطلع زكاه المال، وعندي اختي يعني بتجهز نفسها، واهلي يعني ناس غلابه على قدهم يعني. فانا عايزه يعني عايزه اعرف هل يجوز مثلا ان انا اطلع زكاه المال ده ليها ولا كده يعني.
واضح ان شاء الله. هذا السؤال يا ام شاه.
ايوه
بارك الله، انتظر الاجابه ان شاء الله. الاخت ساره من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي أخت سارة.
نعم. يا شيخ، أنا تكفلت بولد منذ سنتين.
نعم.
ولم يكن عندي حينئذ أولاد، والآن رزقني الله منذ شهرين بولد. فأردت أن أرضع الست الذي تكفلت به، لكنه يرفض الرضاعة. أصبحت أحلب له بكميات قليلة لأنه يرفض شرب الحليب. حتى أصل إلى رابعات مشبعات، هل سأستمر هكذا يعني دائما أعطي كل يوم أعطي له قليل وماذا أفعل؟ يعني لا أدري، وما الحكم مثلا لو انقطع عني الحليب قبل أن أوصي تلك ذلك الإقضاء ثلاث رابعات مشبعات، ما حكم ذلك؟ هل هو محلي أو لا؟ لا أدري.
طب واضح إن شاء الله. الأخ عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبا
لو سمحت الشيخ كنت بسأل سؤالين. أول سؤال عايز أطمن على الشيخ مصطفى العدوي، ما شفته له فترة مش بعيد.
طيب
السؤال الثاني، لو أنا عندي طفل وطفل ولد عنده سنة ونص، بس أنا عايزه إن شاء الله يعني يطلع عالم في الدين أو يطلع الشيخ رباني، ازاي يجمع بين العلم والدراسة بتاعته العلمية، وازاي انه يطلع برضه يحفظ القرآن ويتعلم العلم؟ جزاك الله كل خير.
وجزاك خيرا. الأخ أبو عشري من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا الشيخ؟
الله يجمل حالك يا أبو عشري، تفضل.
والله ضبط الشيخ، كنت عاوز أعرف اللي مثلا اللي عمل مثال مثلا من حرام كده ولا بتاع وعمل شركة والشركة دي كبرت مثلا الفلوس كلها تبقى حرام ولا يكفر عن النيات؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني مثلا يعني اللي يشتغل شغلانة وفيها يعني حرام مثلا ومش عاوز يشتغل وصاحب الشغل ده عاوز كده يعني طيب سيفة ولا هو ما ليش ذنب ولا؟
واضح إن شاء الله.
شكرا
لك. بارك الله فيك يا أبا عشري. الأخت اللي كانت قرأنا سؤالها من رسائل SMS قدمنا لها مقدمة في أن الله عز وجل أمرنا بالعفو وأمرنا بالأخوة وأمرنا بالعودة من قريب عند الخصام، فنقول لها ما دمت قد رجعت إليها فلا شيء عليك إن شاء الله، فإن أصرت هي على موقفها وأرادت العلاقة سطحية فلا شيء عليها أيضا، لأن المرء لا يجبر على ملازمة أخيه، لا يستطيع هو أن يجبره ولا يستطيع الأخ الآخر أن يجبر أخاه على أن يلزمه أو أن يكون معه دائما. أرادت أن تكون علاقة سطحية، الأمر هين جدا، ليست من رحمك الواجبة الوصل، وحتى لو كانت رحم واجبة الوصل وهي تريد أن تكون العلاقة مجرد زيارات وسلام سريع ليس فيه نوع من التواصل الكبير، فلا بأس بهذا إن شاء الله، ولا إثم عليك ولا إثم عليها. أما إذا أردت أنت أن تقوي علاقتك بها فهذا أمر يخصك أنت، وتحاولين فيه بالصورة التي ترينها مناسبة. جاءتنا عدة أسئلة الآن عبر الاتصالات. الأخت زينب من سوهاج، زوجها يريد منها أن تخلع النقاب أمام إخوانه، وأنا لا أدري يعني ما الفرق بين إخوانه وبين الرجال الأجانب، بل إخوانه أشد خطرا من الرجال الأجانب، وهذا ليس بياني ولا من كيسي، وإنما هو بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إياكم والدخول على النساء، والحديث صحيح. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم القريب من أقارب الزوج وغير ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت، فلا تخلع النقاب أمام إخوان زوجك فإنهم أجانب عنك كغيرهم، بل هم أشد على الزوج ألا يعارضك في ذلك، لأنه أمر يخصك سيحاسبك الله عليه ولن يحاسبك عليه زوجك. معنا اتصال. الأخ أبو علي من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ علي؟
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا ابا علي.
والله اني احبك في الله.
احبك الله وبارك الله فيك يا ابا علي.
والله يا شيخ لو سمعت معايا اخ هنا في الجو بارد في الاردن زي ما حضرتك عارف. فشفته بيتوضى من الكف للكوع. فهو اتوضى مرة عادي طبيعي. وبعد كده مس على الجاكيت من برة.
نعم.
قلت له كده ما ينفعش، قال لا بينفع، فانا عايز رأي حضرتك بالموضوع ده.
واضح ان شاء الله. الاخ عصام من البحيرة.
ايوه يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك سيادتك
اتفضل.
بقول لك سيادتك انا بتاجر بسيخوة ناس في تجارة العربيات وفي ناس بتتأخر عليها في الأقساط فبتأخر مسافات طويلة 6 شهور 7 شهور فبضطر اكتب على الوصف الأمانة مثلا اشتكي بيه مع المحامي 150,000 200,000 100,000 عملية إرهاب ويجيب ياخد عقوبة لو ما جاش ايه يخاف يدفع. فعندنا قاضي في المحكمة اللي احنا تابعين لها لجأ لوسيلة ان انا شافي الزبون عندي الفلوس يجيب له يحلفني أمانية المبلغ ده عنده ولا لا. ففي الحالة في ناس ما رضتش تحلف. قلت لا انا مثلا 120,000 وشاكيك 150,000 وقتها عليها فلوس خالص بيدي المتهم براءة ولا عليه الثاني خلاص الشيك راح ما بيدفعش فلوس. فانا بامانه انا شغال بفلوس ناس وليا ملايين بره مش الوفات. فموقف ان حلفت هل اشيل وزر اليمين وان حلفتش فلوس الناس اللي انا شغال عليه هتضيع. وبعدين انا ساعات بودي هنشيك يقول للمحامي.
واضح ان شاء الله.
ان ما حلفتش في المسافه دي كل الناس مش هتديني فلوس.
انت اما تحلف واما لا تحلف. يعني انت لو تركت الحلف بيضيع حقك.
نعم.
لو تركت الحلف بيضيع يضيع الحق.
يضيع الحق.
طيب ولو حلفت تاخذ الحق.
اخذ حق مش عايز زياده.
طيب واضح.
ايوه.
واضح. واضح ان شاء الله. الاخ يحيى منين؟ من القليوبية. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا اخ يحيى.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله يا مرحبا بيك.
الله يخليك فن. بعد اذنك انا ليا سؤال.
اتفضل.
انا حضرتك يعني مريض وكنت عامل عملية قلب مفتوح بقالي فترة يعني ما كملتش سنة. وبعدين عندي محل بقالة كده بس ارزق منه. وعندي 4 اولاد وزوجة وما فيش حد معايا معين الا ربنا.
سبحانه.
واولادي في المدرسة طوال اليوم ومن المدرسة للدروس فبفضل واقف في المحل طول النهار وباجي حضرتك مثلا بالليل بعد ما اقفل الاقي نفسي بقى تعبان ومرهق وباخد ادوية وكده. فقبل ما اعمل العملية كنت محافظ على صلاة الفجر دلوقتي مثلا بحط نغمة ممكن اسمع الاذان ومن التعب مش قادر اقوم من السرير. فهل يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لي ويسامحني على عدم قدرتي على قيام صلاة الفجر؟ في حضرتك حاجة تانية بعد اذنك؟
ايوه خير. تفضل تفضل.
انا الحلقه اللي فاتت حاولت اخد رقم حضرتك لاني حبيتك في الله
حبك الله
والله وارتحت العلم حضرتك بس ما لقيتش الرقم متوفر.
بارك الله فيك. انت فين في القليوبيه يا اخ يحيى؟
انا في القناطر يا شيخ.
طيب احنا في
حضرتك. انا عايز الرقم لاني حبيتك في الله قوي يعني.
خده من الكنترول جماعه ما تقفلوش عليه ادوله الرقم الاول. واحنا عندنا لقاء اسبوعي في بنا في مسجد التابعين يوم السبت لو التقينا بك هناك يكون طيب. معنا اتصالات اخرى. الاخت ام شهد ترك زوجها مالا وهي تريد اخراج زكاة هذا المال على اختها واهلها. لا بأس باخراج زكاة المال على الاقارب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الغريب صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. وهذا يشمل جميع انواع الصدقات عند جمهور كبير من اهل العلم. يشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة ويشمل الصدقة المستحبة التي هي التطوع. ولا بأس أن تعطيها لأختك أو لأمك أو لعماتك أو لخالاتك لأنهم جميعا ليسوا في ضمانك ليسوا في ضمان نفقتك. وإنما لا يجوز إعطاء الزكاة لمن وجبت نفقته كأن تجب تلك النفقة بقضاء القاضي أو تجب تلك النفقة بالعرف أو تجب تلك النفقة بوصية أو تجب تلك النفقة بمجلس عرفي. كل هذه الأشياء موجبة للنفقة. فإن لم تجب النفقة عليك لأمك أو لأختك فيجوز أن تعطيها من زكاة المال. أختي سارة من الجزائر رزقت بولد وتريد أن يكون محرما يعني كأنها أخذته منها هنا أو منها هنا وتريد أن يكون محرما أو غير ذلك المهم. ونسبة اللبن التي تنزل في إرضائه قليلة فليست مشبعة وتستعين بأشياء أخرى لينمو جسمه. فهل يكون هذا الرضاع محرما؟ احنا عندنا الرضاع إما 3 رضعات على قول بعض أهل العلم، وإما 5 رضعات كما هو مذهب الشافعية، وإما قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم. إحنا في باب الزواج بنأخذ بمذهب الشافعية إن المحرم 5 رضعات مشبعات، وأما في باب يعني المحرمية فتيسيرا على مثل هذه الحالات، وعملا بقول جمهور كبير من أهل العلم أيضا نقول، ولحاجة الناس إلى ذلك، لأن هذا الولد سيلاصق المرأة كثيرا ولا تستغني عن أن تظهر أمامه أحيانا بشيء من العورة التي لا تظهر إلا للمحارم، فنقول قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم إن شاء الله في هذا الباب. وأما في باب التزويج فجانب آخر لثبوت الحديث فيه، وإن طعن فيه البعض مع أنه صحيح مسلم، طعن في معنى الحديث وطعن في متن الحديث إلى آخر ذلك. فإذا يكون الحكم هنا من باب تجزؤ الحكم، فيكون في مجال معمولا به في مسألة وقضية، وفي مجال آخر يعمل به في مسألة وقضية، وهذا يسمى عند الفقهاء بتجزؤ الحكم. الأخت أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أم يوسف.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
كان جوزي حلف عليا جوزي حلف عليا يمين طلاق.
قال ايه؟
قال لو ما عملتش كذا تبقي طالق.
واضح.
رحت سألت الشيخ وكده عنده.
طيب لا تتعبي نفسك في الاتصال مرة أخرى يا أم يوسف، أنا سأجيبك على هذا السؤال من كل أوجهه إن شاء الله. الأخ عبد الله من القاهرة يطمئن على فضيلة الشيخ العدوي، وهو بخير والحمد لله، نسأل الله أن ينفع به أينما كان وحل، وأن يجعله منارة للكتاب والسنة. هو مسافر العمرة كما أخبرني الأخ في الكنترون الآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى له عودا حميدا بالخير والبركات من البقاع الطاهرة المباركة في مكة المكرمة، كرمها الله تعالى وشرفها وعظمها. يقول عنده ولد عنده 1.5 سنة يريده عالما محافظا على دراسته. أنا دائما بنقول إن علم الشريعة كالمرأة التي لا تريد ضرة، لا ترضى بامرأة أخرى معها. علم الشريعة هذا علم واسع وكبير جدا، لو أن المرأة أفنى عمره كله في باب من أبوابه لما كفى عمره لذلك ولما وسعه. فيعني إن كنت تريد ولدك عالما من علماء الشرع المتمكنين فأدخله باب الأزهر، وافتح له أبواب العلوم الشرعية، واعتني به في تحفيظ القرآن وفي حفظ سنة سيد الأنام، وفي لزوم أهل العلم بالركب، وفي مذاكرة العلم يوما بعد يوم. أما أن يكون عالما في علوم الشريعة وأيضا مهندسا أو طبيبا فهذا قد يشق على كثير من الناس، ولا يمكن أبدا أن يقرب هذا من هذا أو أن يساوي هذا، فينقطع عن هذا لأجل هذا أو ينقطع عن هذا لأجل هذا. إن كنت لابد فاعلا يعني تريد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك من العلوم الدنيا التي تخدم الدنيا فقط فلك ذلك، ويمكن أن يصحب إلى تلك الدراسة التخصصية في علوم الدنيا دراسة علم الشريعة على يد الأشياخ، وأن يحفظ وأن يستمع كثيرا. من لم يستطع أن يستمع إليه مباشرة استمع إلى مسجلاته أو إلى مرئياته أو قرأ كتبه، وتساعده على ذلك بلزوم طلبة العلم الكبار الذين يفهمون كيفية طلب العلم، وليس طلبة العلم الصغار الذين لا يعرفون خارطة العلم جيدا ولا يستطيعون الوصول إلى الطريقة المثلى لتعلم العلم. الأخ أبو مريم من سوهاج.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ بعد إذنك، أنا كنت أكلم مراتي بقول لها يعني عمالة تتمطى جاي، فقلت لها أنت عمالة تتطلى جاي، ده حكم ده.
أنت عمالة
تتلطق، يعني تتلطق يعني كلمة عندنا إذا تلطق باللب أو في البان يعني، فقلت لها استعملت تتطلقي.
يعني غلطت يعني
غلطت هذا اللي يعني، إيه في حكمها؟
واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك. وقبل كده كنت حالف يمين لاختي ان مراتي لو جيت اختي عندنا هنطلقها ومش عارف ايه زي تهديد يعني. فجت عندي اختي فدي كفرت ده.
انت قلت ايه؟ هددت يعني؟
كنت حالف يمين على اختي ان تقول لمراتي لاختي ما تجيش عند البيت يعني احنا راح نطلقها.
طيب ما تجيش احسن اطلقها يعني.
فاختها جت البيت عندنا. زي العمل مش عارف والله مش
واضح ان شاء الله. بس امسك نفسك شوية ربنا يهدينا ويهديك. الاخت هانم من مطروح. اخ هاني من مطروح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هسأل حضرتك ان شاء الله كلا بأسئلة بإذن الله.
تفضل يا اخ هاني.
ما حكم الصلاة في جماعة في وقتها ولكن ليست في المسجد؟
ليست في ايه؟
الناس في المسجد
لبعض المسجد مثلا او التزام بالمكان الشغل يعني. ماشي.
وما حكم
رفع
اليدين في الصلاة وما
المواضع التي ترفع فيها
وما يقال بين السجدتين
بالراحة شوية.
حاضر.
ما يقال بين السجدة والوقوف
بين
الايه؟
السجدة والوقوف.
وبين السجدة والوقوف. واضح ان شاء الله.
وحضرتك كان عندي كنت شغال في قهوة وكانت ملكنا وجمع اجرناها وسألنا شيخ اللي احنا نأجروها ببس استعمالها قهوة برضو سيدا سلام. انت ما شربتش عليه ان هو تكون قهوة ما عليش اسم كده. فأنا نقصة من كن جهتها بنفس الاستعمال يعني مع علم بس ما كنش فهم حرف غير الدخان أو حاجة كده بقيت الاستعمال يعني أي حاجة.
شيء يعني بيستعمل في الحلال والحرام يعني.
إن شاء الله.
طيب والله الأخ فيروز الأخت فيروز الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
من قبلك يا شيخنا قد سألت سؤالي هذا من قبل لكني لم أفهم الإجابة لأن سؤالي كان ناقصا.
نعم.
وسؤالي بخصوص أنه لدينا اثنتين من الأراضي لكنها عرفية ولدينا أرض أخرى نريد بناءها لكن ليس لدينا أي طريق إلا الاقتراض من البنك من البنوك. فقال لي بيئي هذه الأراضي لبناء ولكن هذه الأراضي عرفية ليس لها ملكية وإذا بعناها تباع بثمن قليل ونحن ليس لدينا مسكن وليس لنا أي حيلة لبناء بناء مسكن. سيدونا أقربكم الله.
وانت عاوزة تقترض يعني؟
نعم اقتراض من بنك من البنوك وليس لنا أي حيلة نفسيا.
نعم واضح إن شاء الله. انتظر الإجابة. الأخ أبو عاشر من السعودية يقول إن عنده كسب من حرام واحد عنده كسب من حرام وأنشأ شركة ومن هذا المال الحرام وكسبت الشركة كثيرا. يا أخ أبو عشرين أولا الكسب الحرام من الأول محرم وإن كان هذا الكسب المحرم يتعلق بعينه حق الغير رددته إليه تعطيه له ترد إليه حقه لأنه لا يجوز لأحد أن يحتفظ بمال يوجد صاحبه وهو يعرفه كأن تكون غصبته أو سرقته أو دلست عليه في بيع أو نحو ذلك. أما إذا كان صاحبه غير معلوم كالذين يتاجرون في السجائر وغير ذلك فصاحبه غير معلوم فالواجب عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وسبل الخير. وإن كنت أنت محتاجا أخذت منه بقدر حاجتك فقط وتصدقت بالباقي عن الذين أخذته منهم. طيب الآن أنت لم تفعل هذا ولا هذا وبقي معك المال ونمى. العلماء اختلفوا هذا النماء هل يتبع المال أو يتبع الجهد أنك أنت بذلت جهد لتنمية هذا المال فهذه الثمرة هذا الربح. إن كان يتبع الجهد فهو جهدك يعني يكون حقا لك وإن كان يتبع المال فحكمه حكم ما تولد منه. إذا كان المال محرم يبقى إذن الكسب أيضا محرم. والراجح أن المال يتبع الجهد فما دمت قد اجتهدت فيه أخذت هذا في الربح. وأما في الأصل فالقول فيه والقول الأول، إن علمت أصحابه رددته إليهم، وإن لم تعلمهم وجب عليك أن تتخلص منه جميعا إلا إن كنت محتاجا فتأخذ منه بقدر حاجتك. أظن الإجابة واضحة. الأخ محمد من المنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولك يا شيخ، أنا ميلة واحد صاحبي عنده مشكلة.
نعم.
بيقول لي أبوه أمه كان على اختلاف يعني، فأمه كانت عايزة تتطلق، فهو قال لها أنت طالب الثلاثة، فهذا صحيح؟
قال لها أنت طالب الثلاثة؟
آه.
ها أنت تسأل عن إيه؟
عن مثلا عن الموضوع ده.
يعني ايه حكم الطلاق يعني؟
اه
ماشي، انتظر الاجابه يا اخ محمد. منى من المنيا ايضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، ليا اخويا اشترى ارض سكن.
نعم.
ففاضل باقي عليه فلوس يعني من ثمنها، فمش معاد الفلوس دي في رمضان، فهو مش معاه حاجة لسه يعني، باقي عليه 35,000، فينفع أجيب له قرض من البنك ويبقى كل شهر يعني نظام قسط يدفع للبنك، حرام ولا حلال؟
واضح إن شاء الله. هذا هو السؤال.
ولي سؤال ثاني بعد إذن حضرتك.
اتفضلي.
لي أخ تاني يعني حالته متيسرة يعني، بيدفع كل شهر جزء يعني، بيطلع كل شهر يعني حاجة لله يعني، مبلغ معين لله يعني.
نعم.
فلي أخ يعني ينفع بيديله والدتي يقول لها خدي أنت طلعي معرفتك يعني للناس الفقراء وكده، فينفع والدتي تديه لأخويا اللي هو حالته على قدها ده؟
ماشي إن شاء الله. الأخ عماد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في سؤال عبدنا السؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أنا شخص واحد هنا خدت حضرتك مشاركه بنسبة معينة وليكن مثلا 10%.
نعم.
في الربح وفي الخسارة فيها شيء؟
تمام، يعني شاركته على أن يكون لك 10% من الربح.
من الربح والخسارة. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، العجز اللي يجزي في العقيقة عن كام؟ عن واحد او ما يجيز؟
في العجل في الايه؟
في العقيقة، هل يجوز؟
واضح ان شاء الله.
او طب لو ايش يا شيخ يجزي عن كام؟
لو ايه؟ طيب حاضر بينا الكلام ده كله.
ماشي يا شيخ، ماشي.
بارك الله فيك. الأخ أبو عشري أيضا يقول يعمل عمل محرم ومجبر عليه. لا لا لا، إذا عملت في مكان ترتكب فيه محرمات وكان الحرام فيه أغلب من الحلال تتركه فورا، أما إذا كان فيه بعض الأعمال المخالفة وأنت لا تأتي بها تمتنع عنها فيجوز أن تعمل فيه، والأولى أن تتركه إلى غيره، لا يجب في هذه الحالة، بس لأنك أنت ممتنع عن عمل المحرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تستمر في عمل تجبر فيه على فعل المحرم. إن كان العمل مختلط فتفعل الفعل المباح وتترك الفعل الحرام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخ أبو علي من الأردن. يغسل إلى الكوع، تقصد بالكوع الكوع عند أهل مصر وهو المرفق في اللغة والشرع، أم تقصد بالكوع الكوع الشرعي؟ أظن أنك تقصد الكوع الشرعي. وعظم يلي الإبهام كوعه ثم لخنصار هو القرصوع والرسغ ما وسط، يبقى هذا هو الكوع، هذا هو القرصوع، هذا هو الرسغ. وعظم يلي الإبهام كوعه، هذا هو العظم الذي يلي الإبهام هنا، ثم لخنصار هو القرصوع والرسغ ما وسط، لأن اليد مما يلي الكف لها ثلاثة عظام، العظم الأول الكوع اللي هو خلف الإبهام، الثاني القرصوع خلف الخنصر، وهناك في الوسط عظم أيضا يسمى الرسغ. فإن كان يغسل يديه إلى الكوع أو إلى الكوعين ثم يمسح على الجاكت كما ذكرت، فهذا لا أعلم أحدا قال به، إلا إذا كان ما تحت الجاكت جبيرة فيجوز المسح على الجبيرة بالشروط المعروفة عند أهل العلم، أما الوضوء بهذه الصورة وهو صحيح سليم لا يجوز ولا يصح. لقى عصام من البحيرة، يتاجر بأموال بعض الناس وبعض الناس بيتأخر في دفع الأقساط ومعها طبعا شيكات وكده، بيروح عند القاضي بيحلف، بيكون كتب مدين عليه 100,000 يكونوا كاتبينها في الوصل الأمانة 200,000 أو 10,000 يكتبوها 100,000. فإذا لم يحلف على هذا المال ضاع حقه، يضيع ماله كله. فاستنقاذا لهذا المال يجيب القاضي في الحلف وهو على نيته، لأنه لو لم يحلف لضاع ماله. إذن اليمين هنا يمين ظالمة، لأنه إن نكل عنها ضاع ماله وهو يلزمه به، واليمين على نية المحلف إلا إذا كانت يمين ظالمة فتكون على نيته هو، فيحلف أن هذا حصل وأن هذا الدين حق، ويقصد أن له عنده كذا وكذا، بشرط ألا يأخذ إلا الدين الذي له عند المدين. وهذا من الأحوال الذي أجاز فيها العلماء مثل هذه الأمور، ويكون اليمين على نيته هو خلافا للأصل، وهو أن اليمين على نية المحلف، لأن اليمين هو يمين ظالمة، ومن حق صاحب اليمين الظالمة أن يعني ينوي شيئا غير الذي حلف عليه. وكل حيلة للحصول على حق مشروع دون إضرار بالغير أو تجاوز الحد فهي حيلة مشروعة جائزة إن شاء الله، كما قال ذلك جموع أهل العلم، وممن نقل عنه هذا على وجه الخصوص ابن الجوزي رحمه الله، كما نقله عنه ابن مفلح في الفروع، ونقله عنه صاحب كشاف القناع أنه رحمه الله قال: وكل كذب يتوصل به إلى أمر محمود فهو جائز، وهذا طبعا مقيد بما بما لا مضرة فيه للغير ولا حيلة له في الوصول إلى حقه إلا بهذه الصورة، لكن يجعل اليمين على نيته هو، وهذا مخرج من المخارج. الأخ يحيى من القليوبية مريض قلب مفتوح وعنده محل بقالة، وبعدين بينام بسبب التعب وكذا عن صلاة الفجر، عليه اسم مدام يتخذ الوسائل المعينة على قيام لصلاة الفجر ثم يضيع منه الفجر فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يفرط في هذا ولا يجعله ديدنا له أنه كل يوم يؤخر الفجر أو يترك الفجر في وقته، لا. أما إذا كان متعبا فبعض الناس فعلا يمارس بعض الأعمال ويتعب تعب شديد جدا، لكن لا يكون هذا هو الحالة الدائمة. وإن كان ورد في سنن الترمذي أن رجلا كان يحصل منه هذا كل يوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجته اشتكته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إن زوجي ينام فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس على طول دائما، وأكون صائمة فأمرني بالفطر إلى آخر ذلك. فأتى به صلى الله عليه وسلم وقال له: لما تأمرها بالفطر؟ قال: إني يعني أريدها عن نفسها وهي تصوم أياما كثيرة، فأنا أطلب من الإفطار. فقال لها: أفطري اليوم الذي يريد وصومي غير. وسأله عن تضييعه لصلاة الفجر في وقتها، فقال: إن قوم نسقي بنواضحنا إلى آخره. فقال له: صلي إذا استيقظت. ولم يعني يعنفه، لأنه اتخذ كل الوسائل المعينة على صلاة الفجر ولم يفرط منها في شيء، فهو معذور على الحال الذي هو فيه، لكن ينبغي ألا يكون هذا حال الإنسان الدائم، لألا يقسو قلبه ولألا يتحول وقت الصلاة عنده من الوقت المشروع إلى الوقت الآخر غير المشروع. أم يوسف بتقول عن زوجها والمفروض زوجها اللي كلمنا: لو ما عملتيش كذا تكونين طالقا. ده طلاق معلق على شرط، بمجرد حصول الشرط يقع الطلاق، الشرط المعلق عليه يقع الطلاق، ده عند أهل المذاهب الأربعة. المفتى به الآن وهو الذي نرجحه أيضا أنه إن نوى طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى تهديدا أو تأكيدا أو حثا على فعل أو حثا على ترك فهو في معنى اليمين، وتكون كفارته كفارة يمين. الأخ أبو مريم من سوهاج بيقول لها: أنت عمالة تطلقي، وقصد تطلقي يعني لفظ غير الطلاق، يعني أخطأ في اللفظ، المخطئ في لفظ الطلاق لا يؤاخذ به لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورفع المؤاخذة يعني يرفع الاسم ويرفع الحكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم أن الله تعالى قال عند نزول هذه الآية قد فعلت أو كما ورد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالخطأ في التلفظ بالطلاق لا بأس به، كأن يقول لها كأن ينادي يا طارق فيقول يا طالق، وتكون امرأته في نفس الاتجاه أو موجودة في، أو امرأة تطرق الباب فيقول يا طارق كأنه ينادي على الطارق فتكون امرأته، فلا يقع الطلاق أيضا لأنه سبق لسان، وشرط الطلاق أن يعقد عليه القلب، هذا عند الشخص ديانة، أما قضاء فيؤاخذ بالإيه باللفظ. لكن هذا يقول أنا لم أقول أنت طالق، وإنما أخطأت في النطق فقلت يا طالق أو تطلقين أو تطلقي. نعم. الأخ حسين من أسوان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
حضرتك اجتماع الناس للصلاة على النبي مثلا أو الذكر أو كده حضرتك بدعة ولا سنة؟ ودليل على الكلام ده؟
واضح إن شاء الله.
أوكي شكرا جزيلا.
أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أمة الله.
سمعتها من شيخ، أنا متجوزة وبشك في جوزي إن هو بيكلم بنات يعني وكده، بس أنا ما فيش إثبات يعني ما فيش دليل قاطع، بس أنا في يعني حاجات بتثبت جدا إن هو بيعمل كده. فأنا في ضيق جامد جدا وعايزاك تقول لي حاجة اللي بيها تصبرني عشان أنا مش عايزة أطلق.
واضح إن شاء الله.
شكرا. سلام عليكم.
بارك الله فيك يا أمة الله.
سلام عليكم.
عليكم السلام. قال لأختي أبو مريم يعني لو أتيت هنا أو دخلت هنا أو خرجت من هنا أطلق زوجتي، وأخته فعلت، يعني هو يمين معلق أيضا وطلاق معلق أيضا، إن نوى به التهديد فكفرته كفرت يمين، وإن نوى به الطلاق وقع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه. الأخ هاني من مطروح يسأل عن الصلاة في جماعة في وقتها لكن ليس في المسجد. طبعا الصلاة في جماعة واجبة عند الحنابلة مطلقا، يعني في أي مكان، المهم أن تصلي في جماعة، وفعلها في المسجد سنة، هذا عند الحنابلة. الجمهور الجماعة سنة مطلقا، لكن الحنابلة قالوا واجبة ولو في غير المسجد، المهم أن يؤدي الصلاة في جماعة ما دام يتمكن من ذلك. وهذا تصحيح مهم جدا، لأن بعض الناس يظن أن قول الحنابلة صلاة الجماعة واجبة يعني في المسجد، لا، صلاة الجماعة واجبة عندهم ويستحب أن تكون في المسجد. الجمهور صلاة الجماعة مستحبة في المسجد، هذا قول الجمهور. فما دمت تصلي في جماعة فلك أجر الجماعة، ولكن يفوتك السعي إلى المسجد، إحدى خطواته ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، يفوتك فضل الدرجة، لأن الدرجة التي في صلاتك في جماعة في غير المسجد ليست كالدرجة التي في صلاتك في جماعة في المسجد. يفوتك السلام على الناس ولقاء المؤمنين، من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الأخ الظريف من البحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا مشي.
مرحبا أهلا وسهلا.
لو سمحت بدي أخذ رقم.
ارفع صوتك قليلا يا أخ ظريف، عاوز الرقم. رقم أنا يعني؟ طيب خدهم من الكنترول، خدهم من الكنترول ان شاء الله. الاخ احمد من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
سهلا وسهلا اخ احمد.
انا معلش هاخد من وقت حضرتك من بالضبط من 3 ل4 دقايق.
نعم.
يمكن موضوعي ما يكونش متعلق بالفتاوى الرحمة وما يكونش متعلق بموضوع حضرتك، بس انا من تقريبا يومين ما نمتش. انا شفت حلقه امبارح فضيله الشيخ محمد حسان مع وائل الابراشي. انا عارف ان احنا بنتكلم بره الموضوع. صدقني ان انا كنت ببكي من موقف الشيخ محمد حسان. الراجل ده انا بعزه. الراجل ده تاج على راس كل مصري وتاج على راس كل مسلم ربنا رزقه بنعمه الاسلام. ما ينفعش ان احنا نقل من قيمته او ان احنا نحاول نقلل من قدره ومن شأنه. ليه كل اللي حصل وليه الهوجة اللي حصلت على فضيلة الشيخ محمد حسان حصلت بعد مبادرة سيادته ان احنا نعمل معونه مصريه بديله للمعونه الامريكيه. احنا ليه هنفضل سيئين في حق بعض وليه هنفضل سيئين في حق نفسنا؟ دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك، لان انا مش قادر ان انا اتواصل. انا كنت بحاول امبارح ان انا اتكلم او ادخل معاه مع وائل الابراشي عشان اقول للنقطه دي.
نعم.
الراجل ده فوق كل الشبهات، الراجل ده اكبر من ان احنا نتكلم عليه.
نعم.
الراجل ده اكبر من ان احنا نفتح بقنا، يعني ربنا يعزه وربنا يزيده كمان
يا رب.
وكمان
التراب أمين.
اللي بينزل من جزمته ده التاج احنا نشيله فوق جسمنا.
بارك الله فيك،
عشان احنا نقلل من شأنه.
بارك الله فيك، كلماتك طيبه يا اخ احمد، وانا ساعلق عليها ان شاء الله اذا اتى الدور على سؤالك. الاخ ابو مصطفى من الدقهليه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
اخش بس في حاجه كده خاصه بك، هو يا ريت سيادتك ترد على الاسئله على طول، يعني ما تكوموش على بعض، يعني ترد مباشر على طول زي الشيخ شهاب كده يبقى افضل، لان احنا بنبقى مشوقين للسؤال والاجابه فبتضيع علينا الاجابه، وممكن احيانا سيادتك ممكن تنسى او واحد تاني، فالافضل تجاوب على طول. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان سيادتك، محمد ابراهيم اللي هو بيقولوا عليه وزير الداخليه ده بيقول السن اللحن.
طيب الاخ ابو مصطفى بيقول نجاوب مباشرة. طيب والاخوة المعلقين على الخطوط ماذا نفعل بهم؟ الاخ اللي بيتصل بيفتح عليه الخط قبل ان يأتي الى التحويل، فممكن يمكث على هذا ربع ساعة ونص ساعة، يعني يغرمه 100 جنيه ولا حاجة ولا 50 جنيه على حسب الدقيقة، انا ما اعرفش دقيقة بكام الان، فبيؤدي هذا الى اتلاف المال. والاخوة هنا بيحاولوا قدر الطاقة انهم يوفروا على الاخوة المتصلين، يعني تلقي الأسئلة تباعا، هذا يؤدي إلى توفير كثير من المال على الإخوة المتصلين، لأنه يبقى معلق على الخط اللي بيسموه الوتينج، يعني انتظار فترة طويلة ممكن يغرم فيها الكثير من المال. أمة الله من الأقصر.
البنت حضرتك كان جايبها عريس بيشتغل في البوسطه، فانا مش عارفه هل اللي عمل في البوسطه اصلا فلوس وتبقى فيها ربويات ولا
البورصه؟
هو مدير بوسطه تقريبا حاجه كده،
واضح ان شاء الله.
فانا عشان بسال على الربويات.
حاضر.
هل فلوسه تبقى فيها حلال ولا يبقى المبدا مرفوض؟ هو كويس، الشخص كويس، نحسبه على خير.
حاضر.
بس المشكله بقى في خايفه من الربويات وكده.
بارك الله فيك. الاخ ابو مصطفى ايضا بيقول يعني فلان اللي بيقولوا عليه وزير الداخليه، يعني احنا نريد ان يكون عندنا لغه في الكلام وطريقه في الحوار، يعني مش معقول يا جماعه ان ثقافتنا تكون بهذه الصوره. ده رب العزه سبحانه وتعالى ناقش المشركين، ناظرهم في كتابه، قال سبحانه وتعالى في كثير من يعني من الايات، منها قوله سبحانه وتعالى قل أذكرين حرم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ربنا بيرد فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان يناقش المشركين بيبين يفند لهم وكلام يعني لا يخرج عن مألوف أبدا. حتى لما ناقش النصارى يعني ذكر الصفة البشرية الراقية في, 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 في مريم عليه السلام، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة مدح كان يأكلان الطعام، يعني ذكر صفة من صفات البشرية، مع أن من صفات البشرية المثبتة البشرية أكثر الإخراج البول والبراز ونحو هذا لم يذكرها الله. فيعني إحنا بنتعامل أيضا، ودي وجهات نظر، يعني أنت تقول عنه هذا وغيرك قد يتكلم عنه بغير ما تتكلم أنت، فينبغي أن يكون عندنا لغة في الحوار. يعني لا أدري بقى الخط انقطع والإخوة قطعوا عليه الخط. عموما لغة الحوار لابد أن تكون أرقى من هذا بكثير، ونحن نحتاج إلى هذا. وإحنا قبلك على طول يا أخ مصطفى أبو مصطفى، الأخ أحمد من قطر زعلان من أسلوب كان بيتعامل به فضيلة الشيخ الداعية الكبير المعروف الشيخ محمد حسان. إحنا أيضا نرفض أن يتعامل بهذا الأسلوب أي إنسان، احتراما للأدمية واحتراما للأخلاق الربانية واحتراما للمبادئ العامة في التعامل فيما بين الناس مع بعضهم البعض. الأخ أيضا أبو الأخ هاني المطروح بيسأل عن رفع يدين في الصلاة. رفع يدين في الصلاة بعض العلماء منعه تماما، أنكره تماما وقالوا ليس من السنة، والثابت في الصحيح وفي غيره في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وهذا أصح أقوال العلماء، فإن أنكره البعض رفع اليدين في الصلاة. ما يقال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي مرة واحدة أو يكررها ثلاث مرات. أما بين السجدة والوقوف اللي هو جلسة استراحة فلا يقال فيها شيء، جلسة خفيفة جدا، والمرجح عندي فيها أنه لا يستعملها الإنسان إلا عند الحاجة إليها، فلا يداوم عليها إلى من احتاج إليها لثقة لجسمه أو لضعف بنيته أو نحو هذا. بيسأل عن شيء بيستعمل في الحلال والحرام، هل يشترط عند البيع أن يستعمله في الحلال؟ هذا من العسر في البيع. أنت يأتيك الرجل يشتري الشيء ذي الوجهين، وجه حلال وجه حرام، إن علمت أنه سيستعمله في الحرام فقط فلا تبيعه له، في الحلال فقط بيعه له، اختلط عليك الأمر بيعه له، لم يبين لم يفصح لك عن شيء ولم تعرف عنه شيئا بيعه له ولا تسأل. هذا ليس من شروط البيع ولم يتكلم فيه أهل العلم، بل فيه من العسر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. الأخت فيروز من الجزائر يعني تريد أن تبني بيتا وعندها أرض رخيصة جدا، إذا باعتها لا تكفي لبناء البيت. نقول لك إن كانت هذه الأرض رخيصة الثمن يرجى أن يزاد في ثمنها في المستقبل فأبقى عليها وبيعها في الوقت المناسب وابني بها، أما إذا كان لا يرجى ذلك فبيعيها الآن واستعمل المال في البناء، فإن عجزت عن إتمامه إلا بقرض فلا بأس، بشرط ألا تستطيعين استئجار مسكن على سبيل الدوام، دخلك لا يكفي استئجار المنزل، ألا يكون عندك مال آخر تبنين به بيت أو تصرف آخر تحصلين به على بيت. يعني بمعنى أصح هذا يدخل في باب الضرورات تبيح المحظورات، إن لم تجد سبيلا لإيجاد مسكن مناسب ليس فارها وليس يعني فيه تجهيزات زائدة أو عالية فلا بأس أن تقترض قرضا ولو كان قرضا غير مباح للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك سدي، أقول لك سدي على نفسك جميع الأبواب أولا، لا تفتحي أولا، لأن إذا فتحت أولا فلن تسد، أغلقي جميع الأبواب أولا ثم بعد ذلك وسعي لنفسك بقدر الحاجة فقط. الأخ محمد من المنيا قال لامرأتي أنت طالق بالثلاثة، أو بيسأل يعني واحد قال لمراته أنت طالق بالثلاثة، إن كان في غضب شديد مستحكم على عقله فالطلاق لا يقع، والغضب ينقسم إلى ثلاثة أنواع، غضب مستحكم وغضب معتاد وغضب متوسط. الغضب المستحكم الذي يدري صاحبه لا يدري صاحبه ما يقول ولا يملك ما يقول، ده لا يقع، لا يقع بالإجماع. الغضب المعتاد يدري صاحبه ما يقول ويملك ما يقول، وهذا يقع معه الطلاق بالإجماع. الغضب المتوسط يدري ما يقول لكنه لا يملك ما يقول، لا يملك الألفاظ حينما تخرج منه، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ابن القيم رحمه الله ألحقه بالغضب المستحكم، قال إن الطلاق معه لا يقع، وهذا هو الطلاق الذي في وقوعه خلاف. وأما الغضب اليسير فواقع بالإجماع، الغضب الشديد المستحكم غير واقع بالإجماع خلاف الغضب المتوسط. طيب الأخت منى من المنيا اشترى أخوها أرض سكن وباقي جزء من ثمنها، هل تأخذ قرضا لسداد هذا الجزء؟ احنا قلنا يعني إذا كان هناك ضرورة لا بأس، لكن بدون ضرورة لا، ولا نفتح هذا الباب إلا عند انغلاق جميع الأبواب. أبو الحارث من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بأهل السودان.
مرحبا شيخنا الحبيب.
مرحبا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ لدي سؤال كده.
تفضل.
أنا لدي مشكلة حصل لي هاجس كده وسواس.
نعم.
وبينما أنا أمشي في الطريق وتلفظت كالشخص الذي يغرس سرا يعني أو يغرس يعني بدون نطق مسموع يعني كالشخص الذي يغرس سرا بالشفتين وباللسان، قلت هما المرضي طلقتها كذي يعني.
قال إيه؟
قلت هما من المرضي طلقتها يعني كلام سر كذي.
المرأة دي طلقتها.
نعم تحركت شفتي ولساني يعني وانا ماشي كده وعندي وسواس استخدم في علاج نفسي حاليا يعني.
واضح.
هل يقع طلاق ام لا يعني؟
واضح.
يلا طيب.
جواب سؤالك الان قبل يعني ان تاتي نهايه الحلقه ان الطلاق لا يقع يا ابو الحارث، اولا لانك صاحب وسواس وصاحب
يعني صاحب وسواس يا شيخ، اصلا هو مشكلته طلاق قديم، طلاق سابق.
نعم.
بقول مثلا غفتوني فيه انه ما في حاجه وجيني نهاجي تقول لي انه مثلا هذا واقع وكذا.
لا 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 لا, لا. علاج هذا ان يكم ان يهمل هذه الالفاظ والا
يعني
ألا
يا شيخ كالشخص الذي يغرس في الصلاة سرا يا شيخ.
أعرف أعرف أعرف.
نعم الشخص كالشخص الذي يغرس في الصلاة سرا يعني.
أعرف.
يعني.
لا بد من الله.
لكن همس.
خلاص يا أبو الحارث بارك الله فيك. الأخت أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ حكم الزوج طلق مراته ثلاث طلقات.
قال إيه في الثلاث طلقات؟
نعم.
طلق ثلاث طلقات ازاي؟ كيف؟
لا في سنين متفرقة. يمين مباشر. وعندما ذهبوا الى دار الافتاء. هو قال ان غير متذكر المرة الثانية.
غير متذكر. والزوجة متذكرة ولا لا؟
لا الزوجة متأكدة. وطلب واذا كانت حائض.
وكانت حائض في الثانية برضو؟
لا في المرة الثالثة فقط.
واضح ان شاء الله. عبد الله من الجزائر مرحبا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأهل الجزائر.
مرحبا يا شيخ، لي طلب من حضرتك.
تفضل.
انا والله في مشكلة واتصلت بهذه القناة وبكم لأستفتي في امر يخصني. ولكن هذا الامر يطول شرحه ولا أستطيع أن أقوله هكذا على المباشر، لو تتفضل علي وتعطيني رقم هاتفك لأتواصل معك بعد الحصة أو في أي وقت تشاء.
حاضر بارك الله فيك أخ عبد الله، أعطوه الرقم يا إخوة من الكنترول جزاكم الله خيرا، والأخ عبد الله يتواصل معي بعد الحلقة بإذن الله. الأخ حسن من المنيا. السلام عليكم يا أخ حسن.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل مرحبا بك.
هلا يا شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
عندنا الشيخ هنا طلبنا الجنازه فقال سلم تسليمه واحده، قال دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام.
عمل ايه؟
سلم تسليمه واحده في الجنازه.
طيب
تسليمه واحده.
طيب
وبعد ما شيعنا الجنازه قال كل واحد يحط حصو على القبر.
يحط ايه؟
حصو على القبر.
شكرا. واضح ان شاء الله نجيب على الاسئلة معنا. الاخت منى من المنيا ايضا تقول لها اخ حالته ميسورة ويخرج اشياء كثيرة لله، يعطي لوالدته منها شيئا تخرجه، فهل تعطيه لابنها اي لاخ هذه السائلة؟ لا بأس ان شاء الله، لك ما أخذت يا زيد ولك ما نويت يا معن. وكانت هذه الصدقة قد وضعها معن في يد رجل في المسجد وأمره أن يخرجها عنه، فأتى ولده يزيد فطلب هذه الصدقة فأخذها دون أن يعلم الرجل، فعلم معن بذلك فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال لك ما أخذت يا زيد ولك ما نويت يا معن. فلا بأس إن شاء الله، إلا إذا كانت الأخت المعطاة من هذا المال نفقتها تلزم هذا الأخ، وهذا المال المخرج مال زكاة مفروض. أما لو صدقة تطوعية لا بأس أن تعطي أمه لابنتها لأخته يعني، ولا بأس أن تعطيها أيضا ولو كانت زكاة مفروضة إذا كانت نفقت هذه الأخت ليست واجبة على أخيها كما بيناه من قريب. الأخ عماد من السعودية يقول شاركته على 10% في الربح والخسارة. لا يجوز يا أخ عماد، لأن المعلوم أن الربح يكون بين المضاربين بحصة شائعة معلومة كالنصف والربع والثلث، 10% مش مشكلة، والحطيطة أي الخسارة على رب المال وليس بنسبة 10%، وهذا هو المشروع في المضاربة، والذي تعمله الآن مضاربة. وحتى لو قلنا أما لو كانت مشاركة بمعنى أنك شاركته في المال، شاركته في شركة واحدة، أنت دفعت جزءا وهو دفع جزءا، فأيضا حطيتك على قدر ما دفعت الربح على ما اتفقان عليه، على حصة المال على نسبة معينة اتفقان عليها، والخسارة أيضا تكون بقدر المال الموجود. أما أن تحدد الخسارة من الآن فلا يجوز. نعم. يقول هل العجل يجزي في العقيقة؟ نعم، نص الفقهاء ومنهم الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة أنه يجزي في العقيقة ما يجزي في الأضحية، يعني كل ما يصح في الأضحية يصح في العقيقة، والأضحية تصح في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولها شروط معروفة عند العلماء، لا يجزي فيها العرجاء البين عرجها ولا الجحفاء ولا مكسورة القرن ولا الهزيلة ولا العوراء إلى آخره، كذلك في العقيقة. ويجزئ فيها الضأن على أن يتجاوز 6 أشهر، نصف سنة وزيادة يعني، أو المعز سنة فأكثر أو أكثر من سنة عفوا، البقر وما شابهه من الجاموس وغيره أكثر من 2 سنين، الإبل أكثر من 5 سنوات ولو بيوم واحد، فيجوز العجل في العقيقة بشرط أن يتجاوز هذا السن، ويجزئ عن 7، العجل يجزئ عن 7 إذا جاوز 2 سنين، يعني ممكن يكون عقيقة عن 3 ذكور وأنثى، لأنه في 7 أجزاء كل ذكر جزئين و6 باقي جزء واحد للأنثى، لا بأس بهذا إن شاء الله، وإن خالف فيه البعض، لكن هذا هو الراجح عموم بعموم قول الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية. الأخ حسين من أسوان، الاجتماع للصلاة على النبي والذكر بدعة أم سنة؟ هذا ليس من السنة بل هو من البدع، لأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكون الرسول يجلس مع معاذ يذكران الله، كل واحد يذكر الله في نفسه وليس ذكرا جماعيا. أخت أمة الله تشك في زوجها دون دليل أنه يكلم، لا تخوضي في عرض زوجك حتى لو كان معك دليل، لا تتكلمي ولا تذكري هذا لأحد، فالله ستير يحب الستر، يستر على عباده ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، ولكن إن صحيه مريه بالمعروف وانهيه عن المنكر. أما وليس لك دليل فلا تتكلمي بهذا ولا تلتفتي إليه، بل هو شك في غير ريبة، والشك في غير ريبة ممنوع شرعا. الأخ أحمد من قطر يعني يبكي لأجل فضيلة الشيخ حسان، وكل الأمة أيضا ومجلس الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أرسل سعادة المشير طنطاوي اليوم إلى مجلس الشعب ونحن هناك في الجلسة الأولى خطابا يشكر فيه المجلس على موقفه الرائع الدال على يعني معرفة المصالح والمفاسد ورد الحقوق إلى أهلها والاعتراف بالجميل، ونحن نعترف للمجلس العسكري بالجميل، وكذا لفضيلة الشيخ محمد حسان الذي دعا إلى مبادرة هي الأول من نوعها في مصر لم تحدث من قبل، وهي كذلك حل كبير أو حل لجزء كبير من المشكلة. أنا كنت أظن أن عوام أهل مصر ليس عندهم مال، وجدت أن شركة توظيف أموال بسيطة جدا حصلت على رأس مالها من متوسط وضعيف الدخل، تخيلوا أن الشركة دي بعد ما تبين أنشأوها نصابين وكذابين انهم اخذوا من الناس مليارات الجنيهات من متوسط الدخل وضعفاء الدخل، فكيف لو شارك في هذا يعني من نما دخلهم وزادت اموالهم؟ لا شك ان المشكله ستحل باذن الله. احنا لو قلنا بس 90 مليون ف10 جنيه وال10 جنيه يسير على الكل ان شاء الله، يبقى هنطلع بكام؟ 1 مليار جنيه من ال10 جنيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهيئ، يعني 9 مليار تقريبا لو إنه من كل واحد بس، وهذا يحل جزء كبير المشكلة. نسأل الله أن يعين الشيخ حسان ويدنا على يده، وأنا يعني اتصلت يعني بإخواني كثيرا وأن يدي على يده، وأننا نؤازره في هذا ونعاضده في هذا بصفتي أولا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيا بصفتي عضو في مجلس الشعب، فيدنا على يدك يا فضيلة الشيخ، وهكذا دائما، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الأخ أبو مصطفى جاوبناه طبعا على كلامه. وأمة الله عريس يعمل في البورصة، البورصة محفوفة بالمخاطر، فانصحيه أن يتحرى الحلال ولا ترفضيه كزوج ما دام مصليا مزكيا مؤديا للفرائض الله سبحانه وتعالى. أما إذا علمت أنه لا يهتم بالأمور الشرعية في هذا العمل فلا تقبليه زوجا، لأن البورصة كما قال فقهاؤنا المعاصرون محفوفة بالمخاطر، وهذا أمر يعود إليك. إن كان يتحرى الحلال والحرام فاقبليه لابنتك ما دام يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض، أما إذا كان لا يتحرى والأمور عنده سواء فلا تقبليه، لأن البورصة المعاملات التي فيها محفوفة بالمخاطر. أبو الحارث من السودان، المرأة دي طلقتها وعنده وسواس، لا تلتفت إلى هذا الطلاق يا أبا الحارث ولا تفكر فيه، لا سيما وأنت موسوس، وثانيا حركت شفتيك، والكلام لا يعد كلاما إلا إذا كان لفظا، يعني حركة الشفاه مع الأصوات، كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ، أما إذا كان ليس بلفظ فلا يقع طلاقا. حكم من طلق ثلاث مرات متفرقات، ذهبوا للإفتاء وقال إننا ناسي الثانية، ناسي الثانية القول قوله، وإذا حلفت المرأة أنه فعل يرد على يمينها بيمين آخر، يبقى القول قول الزوج في هذا، إذا أنكر فالقول قوله، لأنه كما أن القول قول المرأة في الحيض، لأن الحيض خاص بالمرأة والطلاق خاص إيه إذا طلقتم النساء خاص بالرجال وليس بالنساء، فمرده إلى الزوج. فإن حلفت الزوجة أنه طلق فرد عليها يمينها بيمين، لم يقع الطلاق أيضا. إحدى الطلقات وهي الثالثة كانت في الحيض، عندنا نحن يقع الطلاق في الحيض مع أنه بدعي، وحديث ابن عمر يدل على هذا، بل ابن عمر نفسه أفتى أو ذكر قصته وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة، وهذا قول جماهير أهل الفقه، مع أن بعض العلماء قال أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن حادثة ابن عمر تدل على أنه يقع، ولأن صفة الحيض صفة منفكة عن الطلاق. الشيخ صلى على الجنازة، سؤال الأخ حسن المنيا، وسلم تسليمة واحدة وقال إنها سنة. نعم لا بأس إن شاء الله بتسليمة واحدة، وعلى هذا عمل أهل الحرم المكي، والذي أظن أن أهل الحرم المدني يسلمون تسليمتين، وهذا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وقول كثير من أهل العلم، فلا بأس إن شاء الله. أمر الناس برمي حصى على القبر، هناك يعني أحاديث تدل على أنه يرمي حصوات ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، لكنها أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا، وقال بعضهم إنها موضوعة، فليس هذا من السنة في شيء إن شاء الله. وصلنا بفضل الله إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين لمصر في نحورهم، وأن يخرجنا من ورطة الديون إلى الغنى عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلواتك اللهم وسلامك وبركاتك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيض.